الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة العقيدة الطحاوية في الألام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى.
فقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم هامرون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ بينهم يهدي من يشاء ويعصي ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخدم ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأفداد والأنداد.
قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، نحمده جل وعلا على قدرته والقدرة يراد بها أمور. الأمر الأول القدرة على تقدير الشيء، قبل إيجاده وخلقه، ويراد بها الخلق التصرف التي تقع على الخلق والتصرف بأنواع التصرفات التي تقع على المخلوقات. وكذلك يراد بها القدرة على إيجاد المعدومات ونفي الموجودات وإعدامها، وكلها ثابتة لله عز وجل. أما القسمان الأولان فهما ثابتان لله وواقعان في نفس الأمر. أما القسم الثالث فهو مقدور لله لكنه لم يقع، النصوص الدالة على هذه الأنواع كثيرة. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا متعلق بالقسم الأول بقدر، وخلقنا هذا متعلق بالقسم الثاني. وأما الثالث ففي مثل قوله ولو شاء الله لأعنتكم. العناد مقدور لله لكنه برحمته لم يقدره ولم يخلقه. ثم قال وكل شيء إليه فقير. أي أن جميع المخلوقات مفتقرة إلى الله، وهذا يشمل الجمادات والكائنات الحية. والفقر إلى الله يشمل الفقر والافتقار إلى الله في وجود الموجود، فلا يمكن أن يوجد شيء إلا بأمر الله، وخلقه من هناك هو فقير إلى الله في إيجاده. وهو فقير إلى الله في إمداده، فبقاء الموجود يفتقر فيه إلى الله جل وعلا. وكذلك هو فقير إلى الله في تصرفاته، هذا في الكائنات الحية، لأنها تتصرف لكنها تفتقر إلى الله في هذه التصرفات، فلا يمكن أن تتصرف إلا بأمر الله وقدره. وفي هذا رد على من يقول بأن هناك من البشر من يكون غنيا بنفسه، كما يقوله بعض المتصوفة في الأولياء وغيرهم، وقد يقوله بعض الرافضة في الأئمة، يقولون بأن لهم ولاية تكوينية يتصرفون بها في الخلق. ثم قال وكل أمر عليه يسير. يسير أي سهل، يكون خبر أي أن التصرف في المخلوقات إيجادا وإمدادا سهل على الله، فإنه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقد تكون يسير فين، أي أن جميع المخلوقات محتاجة إلى الله لتسيير أمورها، وقوله لا يحتاج إلى شيء أي أن الله جل وعلا غني عن المخلوقات. الحاجة يراد بها ما ينتفع الإنسان به ويلحقه بفقده ضرر، وقد يقوم غيره مقامه، لكن الله عز وجل يحتاج إليها الخلق وليس محتاجا إلى أحد آخر. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. قال: ليس كمثله شيء، أي أن الله جل وعلا لا يماثله شيء من المخلوقات. وقوله ليس كمثله شيء، الكاف حرف تشبيه، فهو نفي لشبه المثل، وهذا أبلغ في النفي. ولا يصح قصر هذا اللفظ على الأسماء والصفات كما يفعل بعضهم، فهذا يشمل أمور الربوبية وأمور العبادة والألوهية. وقوله وهو السميع البصير، إثبات الصفات لله عز وجل. ففي هذين اللفظين أنواع التوحيد الثلاث، وذلك أن السميع تطلق على ثلاثة معان: المعنى الأول إدراك أو المدرك للمسموعات، وهذه صفة تدخل في باب الأسماء والصفات. والثاني من معاني السميع إجابة الدعاء، وفي قوله السميع الدعاء، هذا فيه أمر ما يتعلق بتوحيد الألوهية، لأن الدعاء من توحيد الألوهية. والمعنى الثالث حفظ الأولياء، حفظ أولياء المؤمنين، كما في قوله إني معكما أسمع وأرى. وهذا فيه توحيد ربوبية. ومثله البصير، لأنه يتضمن هذه الأنواع. ثم قال: خلق الخلق بعلمه، أي أنه سبحانه هو الذي خلق المخلوقات. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقال: الله خالق كل شيء. وقوله بعلمه تحتمل عددا من المعاني، أن يراد به أن الله علم بالمخلوق قبل وجوده، وهذا المعنى صحيح. قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى علم الله منه ذلك. والثاني أن يكون إيجاد الموجودات من قبل العلم، صفة العلم وحدها، هذا معنى باطل ولا يظن أن المؤلف يقصده، لأن خلق الخلق هو بأمر الله، قدر الله بمجرد علم. وقد يراد بهذا اللفظ سبق العلم لخلق المخلوقات، يكون خلق المخلوقات مبني على عدد من الأمور، منها علم سبحانه وتعالى. إذن قد يراد بهذا اللفظ أنه خلق الخلق من طريق علم، علمه سابق لخلقه المخلوقات، وهذا معنى صحيح. قال تعالى: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقوله هنا: وقدر لهم أقدارا، أي قدر للمخلوقات أقدارا. والأقدار قد يراد بها عدد من الأمور، من المعنى الأول الأعجال، وهي المشار إليها في الجملة بعدها. وقد يراد به المصائب، وقد يراد به تحديد أوقات أعمالهم، وقد يراد به تقدير وتحديد وقت أفعال الله بالنسبة لهم. ثم قال: وضرب لهم آجالا، أي جعل لكل واحد من المخلوقات آجلا ينتهي إليه. قال تعالى: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويدخل في هذا آجال الموت وآجال البعث. وقوله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، أي أن الله جل وعلا مطلع على أحوال العباد، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. ومن هنا فإن الله جل وعلا لم يستجد العلم بالمخلوقات بعد وجوده، وإنما كان يعلم بهم قبل وجوده، ردا لبعض المعتزلة. قال: وعالم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال: وعالم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، يعرف الأعمال التي سيؤدونها قبل أن يوجد، لأن سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعلم خائنة الأعين. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره. وأمرهم بطاعته أي ألزمهم وأوجب عليهم العمل بطاعته أي بالاستجابة لأوامره، ونهاهم عن معصيته أي خاطبهم خطابا فيه الزجر عن الإقدام على المعاصي. فإن قال قائل: ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ يقول: هو الآن يريد أن يتكلم عن الأقدار، وبالتالي يريد أن يقيم الدليل على صحة القدر، فأورد لذلك أمثلة أو الأمثلة للأدلة. الدليل الأول لأن الله جل وعلا مطلع على أحوال العباد قبل خلقهم، فإذا اطلع على أحوال العباد قبل خلقهم فلا يمتنع أن يكون قد قدر عليهم ما جعله. ويدل على ذلك أن الله أمر العباد بطاعته ونهاهم عن المعصية، ثم علم أن بعض العباد يطيع وبعض العباد يعصي، دل هذا على ارتباط من هذا الأمر في القدر. قالوا: كل شيء يدري بتقديره. أي أن الله جل وعلا قد قدر جميع الأمور، فلا يدري شيء إلا بتقديره سبحانه وتعالى. ومشيئة العبد تنفذ، لكنها مقيدة بمشيئة الله. مشيئة الله تنفذ بدون تقييد، ومشيئة العبد لا تنفذ إلا بتقييد الله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن قول بإثبات المشيئة أحملها أهل الإسلام عند بعض المعتزلة، فإنهم يقولون رفضة المشيئة.
قال: إنا مستحرمون من الله من يشاء ويأكل من العاد الطبيعة ويجري من يشاء ويجري من عبده وكل من يتخشبون من أجل بينهم قصد وعبده، وهو متعاد من أجلال ولا غالب للأمر. آمنا بذلك كله وإقلنا أن نستسلم منه.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء. الهداية تطلق على عدد من المعاني، منها الهداية بمعنى الإلهام الذي يجعل المخلوق يفعل ما يناسبه، كما قال تعالى: الذي قدر فهدى. ومنها إطلاق لفظ الهداية بمعنى الإرشاد والدلالة
وهي المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. والمعنى الثالث الهداية بمعنى التوفيق للحق والصواب، وهي المرادة بقوله سبحانه والله لا يهدي القوم الظالمين، وهي المنفية بقوله سبحانه إنك لا تهدي من تشاء. إنك لا تهدي من تحب ولكن الله يهدي من يشاء. وهي المرادة في قول المؤلف هنا يهدي من يشاء، أي يوفق إلى الصواب والحق. في هذا رد على المعتزلة والذين ينفون هداية الله للناس ويقولون بأن هداية الله للناس إنما هي بالإرشاد والدلالة، والناس في هذا الباب على ثلاثة مناهج. الأول المعتزلة ينفون هداية التوفيق ويثبتون هداية الدلالة، المنهج الثاني منهج الأشاعرة الذين ينسبون الهداية إلى هداية التوحيد ويقولون بأن هداية الإرشاد ليس لها أثر، القول الثالث قول أهل السنة والجماعة في إثبات الأمرين، فيقولون إن فعل العبد وتوجهه إلى الهدى له أثر، كما أن توفيق الله له أثر اختيار الهداية وسلوك سبيلها. والمؤلف على طريقة أهل السنة والجماعة، ولهذا نسب الهداية والضلال إلى مشيئة الله، وجعل ذلك على سبيل العدل والفضل، فيهدي من يشاء فضلا، يعني أن الله يتفضل بذلك. وقوله عدلا لأن أسباب الضلال تكون من قبل العدل. فإن العبد إذا أعرض عن الله وعن الهدى لم يوفقه الله كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. فيه إثبات عموم مشيئة الله جل وعلا. في هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن هداية العباد أو ضلالهم ليس بمشيئة الله إنما بسبب أفعالهم. وفي قوله فضله وعدله رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الهداية والضلال محض مشيئة. وهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء لا على سبيل العدل وإنما على سبيل المشيئة المجردة. تقدم معنا شيء من النصوص الدالة على أن الهداية بيد الله كما قال يهدي من يشاء. وفي هذا رد على المعتزلة. وفي النصوص دلالة على أن الهداية بأسباب العباد بأسباب من أفعال العباد كما قال سبحانه والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في هذا رد على الأشاعرة. قال المؤلف وهو جل وعلا متعال عن الأضداد والأنداد. أي أنه لا يوجد له ضد ولا ند وهو مرتفع عن ذلك. والأضداد المعارضون المضادون لأمره. وأما الأنداد فهم الأمثال قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقال سبحانه هل تعلم له سميا. ولعل في هذا إشارة للرد على المعتزلة الذين يقولون بأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم كأنهم أثبتوا خالقين غير الله جل وعلا. قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. لا راد لقضائه أي أن الله إذا قدر أمرا فإنه لا بد أن يقع ولا يتمكن أحد من الوقوف في وجه قضاء الله وقدره. قال تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ولا معقب لحكمه أي أن الله إذا قضى حكما قدريا كونيا، فإنه لا يوجد أحد يأتي بعده وينقض حكمه. قال تعالى: لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والمراد بذلك الحكم القدري. أما الحكم الشرعي فإنه أيضا لا أحد يتمكن من نقض حكم الله الشرعي، لكن يوجد من لا يقبل هذا الحكم فيكون سببا من أسباب شقائه. قال: ولا غالب لأمره، أي أن الله جل وعلا إذا أمر أمرا كونيا فإنه لا يتمكن أحد من مغالبة هذا الأمر ورده. قال: آمنا بذلك كله، أي اعتقدنا ما سبق وجزمنا به وصدقنا وأيقنا، أي جزمنا أن كلا من الأحكام والقضاء والأوامر من عند الله جل وعلا، وأتى بهذه الجملة لأن ما سبق تعلق بالمعتقد بالاعتقاد بالله جل وعلا، وأما ما يأتي فإنه يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أتى بهذه الجملة الفاصل بين الأمرين.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله وشيخنا والتابعين: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده تغين وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالركن الآخر من أركان دين الإسلام، وهو شهادة أن محمد رسول الله، وأن نؤمن وأن محمد المعطوف على ما تقدم من قوله بأننا نعتقد أن الله. المراد بمحمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، وقد قامت الدلائل الدالة على صدقه ونبوة صلى الله عليه وسلم، وأعظم هذه الدلائل بقاء شريعته بعد متعرضها للتحريف والتبديل مع طول المدة وكثرة السنين. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم حفظ هذه الشريعة المباركة في القرآن الكريم، من خلال نصر الله لأولياء المؤمنين، فإن عدل الله يحتم نزول العقوبات على الكاذبين وعدم استمرار دعوتهم. يدل على صدق رسالته هذا القرآن العظيم الذي جاء به من عند الله عز وجل، فأعجز الناس أجمعين عن الإتيان بمثله، قال عبده المصطفى، يعني أنه يشهد بالعبودية لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يرفع عن مكانته ومنزلته، فليقر بأنه نبي رسول من عند الله عز وجل، مع إثبات أنه عبد لله. وإذا نظر، والمراد بالعبودية الذل والخضوع، التقرب لله عز وجل بأنواع ما يتقرب به بذل وخضوع ورجاء وخوف. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد في المواطن الفاضلة الشريفة، من تلك المواطن موطن تنزيل القرآن عليه، كما في قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومن ذلك الإسراء، إذا الإسراء والمعراج، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقوله المصطفى أي أن الله اختاره واصطفاه ليكون من أهل الرسالة، ليكون رسولا من عند الله جل وعلا. وقوله ونبيه المجتبى، النبوة مأخوذة من النبأ وهو الإخبار، فالأنبياء يخبرون الناس والخلق بشرع الله ودينه، وظاهر قوله في وظاهر كلام المؤلف في قوله ونبيه ورسوله اختلاف معنى النبوة عن معنى الرسالة، فإن العطف يقتضي عدم المطابقة. ويدل على التفريق بينهما قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فلو كانت النبوة بمعنى الرسالة لم احتاج إلى تأكيد البحث. إذ لو كانت بمعنى واحد لما صح تأكيد إحداهما، لما صح وضع إحداهما بعد الأخرى. وقد وقع الاختلاف في الفرق بين النبي والرسول على أقوال متباينة، فمنهم من يقول النبي من طلب منه أن يبلغ شرائع من قبله، والرسول من يأتي شرع جديد. وقد جاءت النصوص ببيان أن الله اجتبى الرسل والأنبياء، كما قال تعالى الله يصطفي من رسله إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وفي إثبات هذين الوصفين العبودية والنبوة رد على طائفتين. الطائفة الأولى من يدعي أنه واحد من الناس يماثلهم وليس عنده رسالة، كما هو الدور كما هو قول بعض الملاحدة وأصحاب الديانات الأخرى غالبا. قوله هنا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، المجتبى فيها معنى الاختيار، وقوله ورسوله المرتضى أي المختار، إن الله عز وجل قد اختاره لإرساله. إذن قول عبده ونبيه رد على من يستنقص النبي صلى الله عليه وسلم وينفي نبوته، وفيه رد على طائفة أخرى ممن يغلو فيه ويقول ليس من العباد. قوله أنه خاتم الأنبياء أي نؤمن بأن هذا النبي لا يأتي بعده نبي آخر. قيل خاتم لأنه قد جرت العادة أن الأشياء بعد الفراغ منها تختم لئلا يطلع عليها الآخرون، وقيل له خاتم الأنبياء لأنه لا يأتي بعده نبي، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا رسول الله خاتم النبي. وقد ورد في هذا المعنى عدد من النصوص الشرعية كتاب السنة. قال وإمام الأتقياء يعني أنه صلى الله عليه وسلم من أهل التقوى، وفي نفس الوقت أنه مقدمهم، مقدم الأتقياء وإمامه، والإمام هو الذي يقتدى به، والغالب أن يطلق على من يقتدى به بالخير. وقد يطلق على من يقتدى به بسبل الشر كما في قوله تعالى أئمة يهدون إلى النار وأما الأتقياء فهي جمع تقي مأخوذ من التقوى. المراد بالتقوى حبس النفس عن معاصي الله خوفا من الله، قد تواترت النصوص بالأمر بالتقوى تعليق كثير من العبادة عليها. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. وقد جاءت النصوص بترتيب ثمرات عظيمة على التقوى في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، وقال في التحليل من ترقي التقوى وفي الأمر بالتقوى فاتقوا الله يا كل مؤمن. والتقوى تجلب خيري الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه من يعمل من يتق الله يجعل له مخرجا. قال وسيد المرسلين، تقدم معنا الكلام في المرسلين وأنهم يخالف مفهومهم مفهوم الأنبياء، فلعل الأظهر من المرسلين من وصل إليهم شرع جديد وأمروا بتبليغه. وقوله سيد المرسلين أي أشرفهم وأفضلهم وأعلاهم من في هذا إثبات السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم في قول السيد المرسلين. وقد ورد في حديثنا سيد ولد آدم ولا فخر، قال وحبيب رب العالمين أي أن الله عز وجل قد أحبه. فظواهر النصوص تدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل وأنها تزيد وتنقص بحسب أعمال العباد. قال وكل دعوى النبوة بعده غي وهوى، إن النصوص قد دلت على أنه آخر الأنبياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. ومن هنا فكل دعوة يدعي صاحبها أنه على النبوة فإنه لا تقبل دعواه. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن، فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالإنس، ولذلك قال الجن إنا قد سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. إذن هو حبيب رب العالمين، فإننا نثبت أن الله أحبه هو محب للنبي وهو محب لله عز وجل، كما قال والذين آمنوا أشد حبا لله. قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، إن النصوص قد تواترت بأنه خاتم الأنبياء، لذا قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن، فرسالته صلى الله عليه وسلم ليست خاصة في الجن في الإنس بل تشمل الجن. كما قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. والأصل في الواجبات ما يجب على نفسه يجب على غيره. وفي هذا إثبات عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كما تشمل الإنس تشمل الجن على اختلاف أحواله وشرائعه. قال وكافة الورع، لأن رسالة هذا النبي شاملة للناس كلهم لا تختص بأناس دون أناس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقد خاطب الله الناس عموما في مثل قوله يا أيها الناس، قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن بالحق والهدى. وصلى الله عليه وسلم قد قدم من المسجد معه أدوات، فهو صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كافة معه الكتاب العظيم يهدي إلى الحق، فهو حق بنفسه ويهديه. قال: بالحق والهدى. ما الفرق بين الحق والهدى؟ الحق تعلق بالعلم، والهدى تعلق بالعمل. لذلك قال تعالى: فبهداهم تقتدي، سر على طريقتهم وهديهم في أعمالهم. قال: وبالنور والضياء، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالنور أي الدليل القاطع والحجة والبرهان. وقد جاء في النصوص وصف ما معنى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي للتي هي أقوى، وما داخل لأنه هدى ونور. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم ليست متعارضة، المتعارضة تدل على أن الواجب تجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم زال منزلته، فلا جفاء ولا بخس لحقه ولا غلو تجاوز به فوق حده. وهذا هو مقتضى النصوص الشرعية. هذا ما يتعلق بالإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله منه بدأ بآتيه قولا وأنزله على رسوله وحيا، فصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام بريء، فمن سمعه فزعم انه من كلام البشر فقد كفر، فقد ذمه الله وعاده واوعده بسخط، حيث قال تعالى: واصلي من سخط. فلما اوعد الله بسخط بما قال: ان هذا الا قول البشر، علمنا وايقنا انه قول خالق البشر ولا يصلي قول البشر. ومن وصف الله بمعنى في معاني البشر فقد كفر، فمن نصر هذا اعترف وعن في قول كفار الذكر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق
قول المؤلف ها هنا وأن القرآن كلام الله فيه عدد من المباحث. الأول إثبات أن الله عز وجل يتكلم وأن له كلاما. قد تواترت النصوص قرآنا وسنة في إثبات هذا. ففي الذكر الحكيم قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ويوم يقول أين شركائي الذين زعمتم. ويقول سبحانه وكلم الله موسى تكليما. المبحث الثاني في إثبات أن القرآن كلام الله. وقد قال جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى الله. قال تعالى قل نزله. قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والمبحث الثالث في أن هذا الذي بين أيدينا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله بعينه. كما قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى عن الجن إنا سمعنا إيش قرآن عجبا. وهذا الذي سمعوه بعينه القرآن وليس عبارة عن القرآن. وفي هذا إبطال مذهب طائفتين إحداهما تقول بأن الله لا يتكلم وليس من صفاته الكلام كما هو قول المعتزلة، لأن النصوص قد دلت على إثبات صفة الكلام بالله. وعندما قال كلم الله موسى تكليما، كلمه ربه. فالقول بأن الله لا يتكلم يخالف دلالة هذه النصوص. والطائفة الثانية تقول بأن كلام الله معاني نفسية والقرآن كذلك، أن ما بين أيدينا هو عبارة عما في القرآن. ويختلفون. الطائفة تقول عبر به جبريل وآخرون يقولون عبر به محمد صلى الله عليه وسلم وكلاهما قول خاطئ. فهذا الكتاب بذاته وبلفظه وبمعناه هو كلام رب العالمين. وقوله منه بدأ لأنه تكلم به حقيقة، كما قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قوله بلا كيفية أي أننا لا نعرف الكيفية التي تكلم الله بها، لأن الذات لا نعرف كيفيتها، ومن ثم لا نعرف كيفية صفات هذه الذات. إذ إننا لا يصح أن نقول عن شيء ما لا نعلمه، ولم يأتنا علم عن كيفية كلام الله عز وجل. وقوله قولا وأنزله على رسوله وحيا، لأنه قول حقيقة وكلام من الله حقيقة. قوله أنزله على رسوله وحيا، لأن الله أوحى بهذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ليوحي بإذنه ما يشاء. وإن كان قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمه ربه في الإسراء والمعراج، وهو يشارك موسى عليه السلام في هذه الخاصية بأن الله قد كلمه من وراء الحجاب. قال: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي أن المؤمنين يصدقون بأن هذا الكلام هو كلام رب العالمين على مقتضى هذه النصوص. قوله: وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة، أي جزموا بذلك، واليقين هو المعتقد الثابت الراسخ. يقال يقن الماء أي استقر، أنه أي أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله، يعني أنه تكلم به رب العزة والجلال بالحقيقة، أي ليس مجازا. لهذا رد على قول الأشاعرة تقدم ذكره. قوله: ليس بمخلوق، فإن هذه الصفة التي اتصف الله جل وعلا بها تتبع ذاته، وذاته جل وعلا ليست المخلوقة، فهكذا صفاته، بخلاف كلام البرية فإنه مخلوق. المراد بالبرية المخلوقين. القرآن كلام الله، سواء كان مسموعا أو متلوا أو مكتوبا أو محفوظا في الصدور، ولوجود ما يقترن به من المخلوقات نتوقف عن قولنا لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق لوجود المعنيين، فنقول المثل كلام الله الحقيقة ليس بمخلوق، أما اللسان التالي فهذا مخلوق ومثله المكتوب كلام الله حقيقي، فأنا تردد في ذلك. ولكن الحبر الذي كتبت به هذه الآيات والمداد الذي استعمل في هذه الكتابة، هذه أشياء مخطوطة. ولولا بالإنسان أن يقتصر على ما ورد في النصوص. وقوله هنا بالحقيقة ليس مجازا، ليس بمخلوق، لأن كلام الله وهذا القرآن شبه لله فلا يكون مخلوقا. هذه هي المسألة التي امتحن المأمون فيها الناس ووقف في وجه الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من الأئمة، وبينوا أن هذا القول قول باطل وقاموا الأدلة عليه. وقوله ليس بمخلوق أي أن هذه الآيات سواء كانت متلوة أو مسموعة أو مكتوبة أو محفوظة هي بذاتها كلام الله، ومن ثم فليست بالمخلوق. فإن قال قائل هل كلام الله أزلي كذاته؟ فنقول صفة الكلام أزلية، لكنه سبحانه يتكلم متى شاء. القول بأن الله تكلم في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك في إثبات النقص، إثبات النقص لله عز وجل. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. يعني كما تقدم دلت النصوص على أن هذا الكلام هو كلام الله الحقيقة، وعابت النصوص على من قال إن هذا إلا قول البشر. فقال الله بعدها سأصليه سقر، كما سيأتي بكلام المؤلف. ومن هنا تحدى الله البشر أن يأتوا بمثل هذا الكتاب. لو كان هذا الكتاب من كلام البشر لما أمكن أن يتحدى الناس بجانب قال تعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قوله فقد كفر أي أن من نفى صفة الكلام وقال هذا القرآن من كلام البشر فهو مكذب للنصوص، من ثم يكون كافرا. وهذا تكفير بالصفة وليس تكفيرا بالأعيان، لأن أعيان الناس الذين يقولون بهذه المقالة قد يوجد عندهم شبهة، ومن ثم نتوقف في تكفير أعيانهم حتى تقوم الدلالة والحجة عليهم. وقد ذمه الله أي ذم من قال بأن هذا الكلام كلام البشر، وعابه أو عده بسقر كما في قوله إن هذا إلا قول البشر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. قال وأيقنا أنه قول خالق البشر أي جزمنا بذلك. فهذا القرآن من كلام الله جل وعلا ولا يشبه قول البشر، إذ على هذا الكتاب من البهاء والنور ما يميزه عن أقوال المخلوقين. فإن قال قائل ما الدليل على أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا؟ دليل الدلالة عليه من أوجه متعددة. الدليل الأول عجز أرباب الفصاحة والبيان عن الإتيان بمثله مع قيام التحدي، فإنهم كانوا يكفرون بهذا الكتاب وتحدوا بأن يأتوا بمثل هذا الكتاب فعجزوا، ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. الوجه الثاني احتواء هذا الكتاب على أعلى درجات البلاغة والبيان بما يتعاجز عنه أهل اللغة، الثالث ما أخبر الله به من الأخبار الماضية أو الأخبار الآتية وتقع كما أخبر الله بها. الوجه الرابع عدم وجود التناقض والتضاد في هذا الكتاب كما قال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا. الوجه الآخر الإعجاز العلمي بأخباره بعلوم ووقائع لا تعرف إلا بعد أزمان متعددة. ثم قال من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من قال بأن الله يماثل المخلوق فإنه حينئذ مكذب بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله ولم يكن له كفوا أحد، فنحكم حينئذ عليه بأنه مكذب. وهذا ليس حكما على الأعيان وإنما حكم على الأوصاف، وقد يوجد عند الإنسان من الأعذار ما يجعل الحكم بالتكفير مدروءا عنه. قال فمن أبصر هذا اعتبر، أي من تأمل بهذا القول فإنه سيورثه التفكير والاعتبار. وعن مثل قول الكفار إن زجر، أي ترك قول الكفار وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر، وهو سبحانه متصف بالصفات لكن الصفات ليست مماثلة للصفات المخلوقة. في هذا إثبات الصفات ونفي تماثل بين الخالق والمخلوق. فإن قال قائل قد يوجد نوع تشابه بين صفة الخالق والمخلوق كما بصفة العلم وصفة الكلام، فنقول وجود أصل الصفة في اثنين لا يعني أنهما يتشابهان فيها. ولذلك لو قال قائل يد الفيل كيد النملة لضحك منه العقلاء وعد كلامه صادقا. من هنا يد on it. لكن وجود أصل الصفة لا يعني التماثل فيها ولا يصح القول بتشابه المتصفين بهذه الصفة بتفاوت ما بين الصفتين. هذا ما يتعلق بالإيمان بالقرآن، ولعلنا إن شاء الله تعالى نؤجل البحث في رؤية الله سبحانه وتعالى ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأن يصلح إحساننا كله، كما أسأله جل وعلا أن ينفعنا بكتابه العظيم وما فيه من المعاني والعلوم والحكم التي لا يجدها الإنسان خارجه. أسئلة؟ الإمام البخاري إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، لكنه وجد له منافسون في عصره حملوا لفظه على غير مراده، ولذا تكلم من تكلم في الإمام البخاري لكونهم لا يفهمون مراده وقصده. وإلا فالإمام البخاري معتقده مماثل لمعتقد الإمام أحمد، وإنما الاختلاف في تنزيل كلامه على غير مراد. هذا يؤيد هم يقولون أن الوجود بأي شيء أو أي عين على أربعة أنواع: وجود عيني وخارج، مثل هاتف، هذا الهاتف الذي بيني، وهناك وجود ذهني والتصور لهذا الموجود في الذهن، هناك تجول، وهناك وجود لساني عندما أقول هاتف، هنا وجود كتاب عندما أقول كلمة هاتف. وش وجه الإشكال في هذا مما نحن ما شوف في شيء ما في تعارض. ينبغي أن نلاحظ أن القرآن عندما نتصوره في الذهن أو نتكلم بكلمة قرآن أو نكتب كلمة قرآن لا نعجل ذلك، أوجدنا القرآن بذاته وإنما أوجدنا كلمته. والله ما يظهر كلام العلم بعضهم في بعض الفرق ولا يروى. كما تقدم هو لم يقل قدر المشترك، وإنما يقول أصل الصفة موجود عند الخالق وعند المخلوق، لكن لا يعني هذا التشابه ولا يعني هذا المماثل. مثلنا له بكلمة يجب فيه، لو قلت لأحد يجب أن نملك ماثل يجب فيه بس كان قصدنا أن كل منهم يد هكذا. إذا كان هذا التفاوت حصل بين المخلوق والمخلوق فإن باب أولى أن يحصل بين المخلوق والصالح. نعم شلون فاصل صفة إن شاء الله لعل تحت المستقبل.